أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجار الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: حل كل. وعن جابر رضي الله عنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. هذه الأحاديث التي سمعنا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كما يذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وصل إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وأمر أصحابه أن يجعلوا ما أهلوا به عمرة. هنا كانوا أهلوا كما تأتي في أحاديث، منهم من كان مفردا للحج فقط لما خرجوا من المدينة وعند الميقات في ذي الحليفة، منهم من أهل بعمرة، منهم من أهل بحج، منهم من جمع الاثنين. هذه مناسك الحج اللي العلماء يتكلموا عنها ويسمونها أنواع الإحرام، أنواع الإحرام. إذا أراد المسلم أن يحرم، يحرم بإيه؟ له الخيار أن يحرم بعمرة، من عند الميقات يجي بعمرة ويذهب إلى هناك، وبعدين يتحلل من العمرة بعد ما يخلصها، وبعدين يعمل مناسك الحج. هذا إذا كان في أشهر الحج حيسمى بحج التمتع، يتمتع، يعني هيعمل العمرة في أشهر الحج، وبعد ذلك يتحلل منها بعد ما بيخلصها، وبعدين يأتي بمناسك الحج من يوم التروية يبدأ فيها. البعض من الصحابة خرجوا وهم ينوون ذلك، إنهم معتمرون. البعض الآخر خرج وهو ينوي الاثنين، الحج والعمرة، يعني كان قارنا. والبعض منهم كان ينوي نسكا واحدا وهو الحج، فكانوا على ثلاث أنواع كما جاء في حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. النبي صلى الله عليه خرج وهو ينوي الحج، وبعدين عند وادي اسمه وادي العقيق جنب ذي الحليفة جاءه جبريل وقال: قل عمرة في حج، يعني انوي الاثنين، العمرة مع الحج. وادي العقيق جنب ذي الحليفة، هو من الميقات، فلذلك في نفس مكان الميقات، بعد ما كان ينوي شيئا واحدا وهو الحج أمره ينوي الاثنين معا اللي هو العمرة والحج، فصار قارنا صلوات الله وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، أصحابه منهم اللي أراد التمتع يعني يعمل عمرة وبعدين يتحلل وبعدين يحج، ومنهم من نوى الحج. يبقى دي ثلاث أنواع من أنواع المناسك. يجوز للمحرم أن ينوي الحج فقط، يجوز له أن ينوي الاثنين، ينوي العمرة وبعدين يتحلل وبعدين يحج، يجوز أن ينوي الاثنين معا بنسك واحد وهو القران، وأجمع أهل العلم على ذلك، أجمعوا على جواز المناسك الثلاث للمحرم، يعمل أي واحدة منها. يزود عليه العلماء الإطلاق والتعليق، الإطلاق والتعليق، يعني أنه عند الميقات قال: لبيك اللهم لبيك، ما نواش حد أعمل إيه، عمرة ولا حج، لبيك اللهم لبيك وبس، ما نواش حد، هذا إحرام مطلق، مطلق خلاص دخل في الإحرام الآن. ولكن ينبغي عليه أن يحوله إلى شيء، هذا إما ينوي حجا أو أنه ينوي عمرة أو ينوي القران، الحج والعمرة مع بعض، لابد أنه يعمل واحدة من هؤلاء قبل ما يوصل للبيت، قبل ما يوصل للبيت. يبقى قد يكون معلقا أو يكون أطلق النية وفي الطريق بدله فغيرها لواحد من هؤلاء أو قيدها بواحد من هذه المناسك. نوع آخر من أنواع الإحرام يسمونه التعليق، التعليق، وإذا فعله البعض من الصحابة زي أبي طلحة وزي علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، علي بن أبي طالب قال لبيك إحراما كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، إن علي كان في اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم طالع من المدينة وحيتقابلوا الاثنين في المناسك هناك في مكة. فعلي بن أبي طالب مش عارف يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم ناوي إيه، عايز حج زي ما بيحج النبي صلى الله عليه وسلم، فعلق فقال لبيك حد أو لبيك إحراما كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما وصل هنالك النبي صلى الله عليه وسلم قال سقط الهدي، جايب معه هدي من اليمن، فاجتمع الهديان هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع ما أتى به علي للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان المجموع 100 بدنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابق على إحرامك، فظل على إحرامه المساق معه الهدي، وأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإحرام. يبقى هنا 5 أنواع من هذه الأنواع، هترجع في النهاية 3: الإفراد والقران والتمتع. ويختلف العلماء في أي هذه أفضل، الأفضل إن أنا أطلع أقول لبيك عمرة وحد الاثنين مع بعض أكون قارنة، ولا أقول لبيك عمرة وأنا في أشهر الحج وبعد ذلك بعد ما خلص العمرة أجي على أيام الحج أبتدي الإحرام من جديد وأنو بها الحج، هذا يسمى التمتع. ولا أفضل إني أكون مفردة، يعني أعمل عمرة لوحدها في سفر لوحدها وأعمل الحج وحده في سفر وحده. اختلف العلماء في 3. فبعض أهل العلم يرون التمتع أفضل، البعض يرى القران أفضل. التمتع والقران، اللي يقول القران أفضل يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولا يختار له ربه إلا أفضل الأشياء، اللي يقول التمتع أفضل يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل أصحابه الذين معه من لم يكونوا قد ساقوا الهدي أمرهم أن يحلوا أن يجعلوها عمرة، بل هو تمنى ذلك، قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة فقالوا لا يتمنى إلا ما هو أخير وأفضل صلوات الله وسلامه عليه. البعض من العلماء يقول لا الإفراد أفضل. ليه الإفراد أفضل؟ قال إنه بيعمل عمرة كاملة في سفرة وحدها وبعدين يرجع يسافر تاني يعمل حجة كاملة في سفرة وحدها، التعب أكثر في هذا، يبقى الإفراد أفضل. يعني نقول إنه العلماء على إنه أي واحد من الثلاثة جائز، ولكن الذين قالوا بالإفراد قيدوا، هم الشافعية يقولون بالإفراد، فقالوا القيد إن يكون في نفس السنة، يعمل العمرة في السنة والحج برضو في نفس السنة، لكن مش هيعمل الحج يبقى مفردا ويستنى كمان 10 سنين يبقى يعمل عمرة، أو العكس في ذلك، قالوا لا إذا كان مفردا فليكن في سنة واحدة، يبقى سافر للحج ورجع وبعدين سافر للعمرة بعد ذلك ورجع، أو عكس الأمر. فهذا قيد عند الشافعية إنه تفضيل الإفراد، قالوا لكوني سافر مرتين، قالوا التمتع هو سفر واحد وبيعمل فيه الاثنين هذا أسهل. هذه وجهة نظر، واحتجوا بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فسر الآية وأتم الحج والعمرة لله، فقال إتمامهما أن تأتي بهما من دويرة أهلك، يعني تتم الحج والعمرة إنك من بيتك بتخرج وفي سفر مخصوص للعمرة، لأن ترجع لبيتك وبعدين تسافر سفرا آخر للحج، قال هذا إتمام، يعني عملت عمرة تامة وحجا تاما. لكن على كل الإنسان يعني ما يدريش إن الموت يجي له إمتى، فلما نقول له لا الإفراد روح اعمل الحج وبعدين ارجع وبعدين ابقى سافر تاني، يعني لعله ما يسافرش السفرة التانية دي، لعله يموت قبلها، هنا الفرصة وهو هناك ما يأخر شيئا، فليكن الأمر إما التمتع وإما القران. يبقى على قول من يقول العمرة واجبة كالحج، وهنا خلص من الواجب الذي عليه ولم يؤدي دينا لغاية ما ابقى سافر مرة أخرى وأفعل هذا الشيء. تفضيل المناسك، نقول القران لمن ساق الهدي، والآن يعني نادر جدا حد يسوق الهدي عشان أخذ معايا الخروف بتاعي أخذه من هنا من مصر وأذهب به هناك، هذا لا يوجد الآن، لكن في الماضي كان النبي صلى الله عليه وسلم ساق هديه معه من المدينة إلى هنالك، كان معه 67 بدنة، وعلي بن أبي طالب جاب 37 من اليمن، فساق الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وهدي اللي جابه علي برضو للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، الهدي كله كان للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن من ساق الهدي فالأفضل له القران، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يسق الهدي الأفضل له التمتع، لأن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول وسط بين الأقوال وهو أولى الأقوال. يعني الآفاقيون، نقول الآفاقيون يعني جايين من الآفاق، جايين من بعيد من سفر، الأفضل في حقهم طالما أنهم لا يسوقون الهدي الأفضل أن يكونوا متمتعين. التمتع يعمل عمرته في أشهر الحج. أشهر الحج شهرين وعشرة أيام، شهرين وعشرة أيام، هما شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، العشر من ذي الحجة، يمكن يقولوا عشر ليالي كمان، وعشر ليالي، باعتبار أن هذه الأيام الشهرين يجوز أنك تحرم فيها بالحج، وأنت في شوال الآن يجوز تقول أنا ناوي الحج وتسافر هناك وتفضل محرم لغاية يوم العيد وأنت محرم، هذا إفراد. يجوز لك أن تقرن بين العمرة والحج الآن وتسافر هناك وتفضل على إحرامك لغاية ما تخلص الاثنين مع بعض. يجوز لك أن تتمتع، يعني تخرج بعمرة الآن في أشهر الحج وبعد ذلك خلصت العمرة تفضل حلالا لغاية ما يجي يوم التروية تحرم مرة ثانية. يعني نقول أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، عشر من ذي الحجة اللي حيضيفوا اليوم اللي هو يوم العيد، وطبعا هذا ليس يوم إحرام، يوم العيد محدش حيحرم، ما ينفعلوش حد يحرم يوم العيد، خلاص طلع الفجر وضاعت عليه عرفات، لكن ليلة العيد، ليلة عيد الأضحى اللي هنا يجوز له يقف بالليل في عرفات ويكون له حد. فلذلك البعض يقول إن هم شهرين وعشر ليالي مش عشر أيام، مش عشرة أيام، اللي يقول أيام يعني باعتبار الليلة يتبعها اليوم. فالغرض إن في أشهر الحج إذا عملت العمرة وبعدين تحللت منها وبعد كده في يوم التروية بديت بالنسك من جديد، هذا اسمه المتمتع بالعمرة إلى الحج، وده اللي ذكره الله عز وجل في كتابه. ولذلك كان العلماء اللي يفضلون التمتع يقولوا ده هو النسك الوحيد المذكور في القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، قالوا هذا للتفضيل ذلك. واللي يجيب بغيره يقول لا، ده هنا بيذكر الحكم بتاعه إن هذا يلزمه الهدي. في حديث جابر وهو في الصحيحين يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. هنا علي بن أبي طالب أهل إهلالا معلقا على إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. هنا حكم آخر، أنه بعد ما عمل العمرة هو في أشهر الحج، طالما إن هتعمل الحج بعد ذلك والفترة قليلة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابع يوم أربعة، يوم أربعة حيعملوا عمرة حيخلصوها، حيبقوا يوم خمسة حلال وستة وسبعة يرجع يحرم تاني يوم تمانية، وبعدين تسعة محرم، يوم عشرة حيحلق، هنا لازم يسيب شعر عشان يحلقوا في هذا اليوم. لذلك كان السنة للمتمتع هذا خاصة إذا كان متأخرا إنه يقصر شعره، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالتقصير، ما أمرش بالحل وانجاز الحل، ولكن عشان يترك شيئا يحلقه في يوم العيد فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقصروا كما في هذه الرواية، قال ويطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي. فكأن الصحابة يعني الأمر قالوا إحنا نحل وبعدين حنقص ظوافرنا وحنعمل ونأتي النساء وإحنا كلها ثلاثة أربعة أيام على الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت، يعني كنت عملت زيكم وكنت متمتعا بالعمرة إلى الحج. كان عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها حاضت، حاضت قبل ما تطوف بالبيت لها الحيض في مكان اسمه سرف، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أو دخل عليها فوجدها باكية رضي الله عنها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدخل الحج على العمرة. هي كانت عايزة تكون معتمرة الأول تعمل عمرة وبعدين تحل منها وبعد ذلك تأتي بمناسك الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها إنه ما تطفيش الآن، وإن أنقضي شعرك واغتسلي وقولي حد، يعني هنا لبيك حد وعمرك كل اثنين مع بعض الآن. فصارت عائشة قارنة كهيئة النبي صلى الله وسلامه عليه. لما خلصت المناسك كلها أحبت تعمل عمرة وحدها، هنا كانت قارنة يعني عملت العمرة والحج، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمل عمرة بعدما انتهت من مناسك قرانها، فأمر عبد الرحمن أخاها أن يعمرها من التنعيم. هذه العمرة اللي كثير من الحجاج يحب يعملها بعد ما يخلص المناسك، يعمل عمرة زي ما فعلت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. هنا لا مانع من ذلك أنه يعمل العمرة في هذا الوقت، أو أنه قبل الحج يحب أنه يعتمر مرارا، الراجح أنه يجوز له أن يعتمر وهو هناك، سواء كان مسافر للعمرة فقط وحب أنه يأتي بعمرة أخرى. وبعض أهل العلم من المتأخرين يعني يمنع ذلك ويقول، ويعني على ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن هذه لم تكن شائعة بين الصحابة، ما كان شعرتهم أنه كل ما يروح يعمل عمرة يعمل عمرة تانية عمرة ثالثة، لا ينشغل بالطواف أفضل له. ولكن الأمر هذا من باب أنه فعلتها السيدة عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لها في ذلك، فما أذن فيه لعائشة فليس من خصوصياتها رضي الله عنها. أما كون الصحابة لم يفعلوا ذلك فلا يشترط أن كل سنة يفعلها كل الصحابة، ولكن لك أنك تعمل عمرة تعمل عمرة أخرى، ولك أنك تكتفي بعمرة واحدة، وأنك تأخذ وقتك الباقي في الطواف بالبيت والعبادة في غير ذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.